فيها فتنت
وقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وقد تحدثنا فيما سبق في أبواب الفقه عن المحافظة على الصلاة في وقتها، وأنه لا يجوز تأخيرها إلا في حال نية الجمع مع الصلاة الأخرى، وأن الجمع له سببان: السفر ووجود الحرج والمشقة. وصور الحرج والمشقة التي تبيح الجمع بين الصلاتين كثيرة، ومن أهمها المطر، المرض، الاستحاضة، سلس البول، الخوف على النفس والمال. ونبدأ اليوم بذكر موضوع الوقت والصلاة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى:
والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها.
فأداء الصلاة في أول وقتها أفضل وأعظم أجرا من أدائها في آخر وقتها، لأن أداءها أول الوقت فيه مبادرة ومسارعة للطاعة. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقد روى البخاري عن ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. والوقت الأول من الصلاة أفضل مما بعده، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ذلك، وأبو بكر وعمر فلم يكونوا يختارون إلا الأفضل، ولم يكونوا يدعون الأفضل، وإنما سيذهبون إلى الأفضل، فكانوا يصلون في أول الوقت. هكذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله على فضل الصلاة في أول الوقت وأنه الأفضل، إلا صلاتين استثناهما العلماء: الظهر في الصيف، وكذلك العشاء. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسألة فضل تأخير صلاة العشاء ما يلي:
إلا العشاء إذا لم يشق.
صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر عن أول وقتها إلا أن يشق ذلك على المأمومين فتراعى أحوالهم، فإن اجتمعوا عجل وإن أبطأوا أخر. مما يدل على أفضلية التأخير حديث جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، وهذا في الصحيحين. وكذلك حديث عائشة عند مسلم قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. طبعا هذا مفسر بحديث الترمذي عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. فإذا هو لما أخر ما أخر عن النصف إلى الثلث، أو صلى قبل النصف، قبل نصف الليل. فعلى هذا إذا صار هناك جماعة وجدوا قوة على تأخيرها، كما لو أنهم مثلا كانوا في رحلة، في مزرعة، في مكان أو مسجد خاص بهم ما يشق على أهل الحي التأخير، فالأفضل أن يؤخره إلى ثلث الليل إذا كان هذا ممكنا ولم يشق على أحد من المأمومين، فإن التأخير في العشاء أفضل. وبناء على ذلك لو المرأة حيث أن المرأة النساء تصلي في البيوت غالبا، لو سألت امرأة فقالت هل الأفضل أن أصلي بعد أذان العشاء مباشرة أو أصلي عند ثلث الليل؟ نقول الأفضل أن تؤخري إلى ثلث الليل. كذلك لو واحد ما عنده مسجد قال الأفضل أن أصلي بعد الأذان مباشرة أو عند ثلث الليل؟ نقول عند ثلث الليل. المعذور عن صلاة الجماعة مثلا كذلك. فإذا كان المنفرد لا تلزمه الجماعة، يعني ما يلزمه أن يذهب المسجد ويتقيد بأوقات المسجد سواء كان لمرض لعذر إلى آخره، فالتأخير إلى ثلث الليل أفضل لورود الأحاديث الصحيحة بذلك. أما الذي يصلي جماعة في المسجد يصلي معهم، وفي الغالب يصلون في أول الوقت لأن التأخير فيه مشقة على الناس وعلى أهل الحي وترتيب الصلوات مع مصالح الناس. لكن لو اتفق الجماعة كلهم على التأخير فهو أفضل إذا لم يشق ذلك. وكذلك لو كانوا جماعة في مكان ليس حولهم مسجد فإنه من الأفضل أن يؤخروا إلى ثلث الليل. طبعا ما هو ثلث الليل؟ نقسم المسافة بين المغرب والفجر على ثلاثة. فلنفرض مثلا أن الليل طوله مثلا 12 ساعة، فرضنا يعني قسمناها على ثلاثة النتيجة أربعة. لو فرضنا المغرب الساعة 6، 6 وأربعة 10، إذن صلاة العشاء مثلا الساعة 10 أفضل من الصلاة من أذان نصليها الساعة 8 مثلا. طبعا هذا بحسب يعني البلدان، يمكن في بلد الغروب الساعة مثلا 6، في بلدان 5:30، في بلدان 6:30، 7 حسب. فلو قالت المرأة مثلا في بلد من بلاد الشرق، فرضنا قالت في شرق الجزيرة، قالت المغرب عندنا 5:30 مثلا والعشاء يأذن 7، الأفضل أصلي بعد الأذان مباشرة 7 ولا أصلي 9:30؟ نقول 9:30 أفضل في صلاة العشاء تحديدا. طيب ماذا بالنسبة لصلاة الظهر، متى يستحب تأخيرها؟ قال المصنف رحمه الله:
وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
الصلاة الثانية التي يستحب تأخيرها أحيانا هي صلاة الظهر في الصيف في شدة الحر. تأخير الصلاة حتى يخف الحر يسمى عند العلماء الإبراد. عن أبي ذر الغفاري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر يعني في أول وقته يعني لما زالت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. رواه البخاري. أبردوا بالصلاة يعني تأخروا عنها مبردين داخلين في وقت البرد، بالنسبة طبعا للصيف انكسار شدة الحر، لأن انكسار شدة حر الشمس يكون إبرادا. طيب الإبراد بصلاة الظهر فقط مشروع في شدة الحر، يعني في فصل الشتاء أو في الجو المعتدل ما في حرارة، ما في حرارة زايدة، الأفضل أول الوقت. لكن إذا صار الصيف والشمس الحارة لو أخروا الظهر أفضل. أما الوقت الذي تؤخر له الظهر في الصيف أو في شدة الحر، قال في الحديث السابق: حتى رأينا فيء التلول، يعني صار للتلول ظل. التلول جمع تل، التلول جمع تل، وهو ما ارتفع من الأرض، ولا يكون له ظل إلا إذا مضى أكثر وقت الظهر، لأن الغالب أن تلول ليست شديدة الارتفاع، فمتى يتكون لها ظل؟ إذا مضى أكثر وقت الظهر، لكن لازلنا داخل الوقت. ومعنى هذا أنه في شدة الحر الأفضل أن تؤخر الظهر إلى قرب صلاة العصر، قبل العصر، هذا الذي يحصل به الإبراد، فهو ليس بعد الزوال بنصف ساعة ولا ساعة، هذا ليس إبراد. الإبراد أن تؤخر أكثر من ذلك، تصير في النصف الثاني من صلاة من وقت الظهر قبل العصر، قبل العصر، لأنه من المعروف أن الحر أشد، يكون أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة تقريبا. فإذا قدرنا مثلا أن الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة الثانية عشرة، وأن العصر يؤذن يدخل وقته الساعة الرابعة والنصف، معناها يكون قبل صلاة العصر مثلا بنصف ساعة مثلا. فإذا الإبراد في الحقيقة يقترب من صلاة العصر، وهذا أيضا فيما إذا كان لا يشق الإبراد على الناس، لأن الآن أهل المدن عندهم مدارس، كليات، دوائر حكومية، شركات، دوامات، أعمال، فلو قلت أخر الظهر وسوف نصليها قبل العصر بنصف ساعة ولا حول هذا، قالوا لا، وهذا يعني يعمل لنا اضطراب في ترتيباتنا، خلونا بعد الزوال كما هي العادة مباشرة بعد الأذان مثلا بعشرين دقيقة. فنقول لا مانع، لا مانع، ما دام هذه مصلحتكم لا مانع. لكن لو كان مثلا ناس، لو المرأة مثلا في وقت الحر، لو كانت المرأة في حر، في مكان حار، فقالت يعني إذا كان الظهر الساعة الثانية عشرة والعصر الساعة الثالثة والنصف، أصلي بعد الثانية عشرة مباشرة أحسن ولا أصلي الساعة الثالثة؟ نقول لا، أصلي الساعة الثالثة أفضل. طبعا لماذا؟ لمراعاة الشارع للخشوع، لأن شدة الحر تتنافى مع الخشوع، ولذلك الإبراد أفضل إذا ما كان يشق على الناس، كالمنفرد الذي لا يصلي في المسجد، جماعة خرجوا إلى مزرعة، إلى مكان ما في مسجد، فالأفضل أن يؤخروا الظهر في وقت الصيف. وكذلك فإن الأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب وليس حتم وإيجاب، وهذا من باب التخفيف على الناس، يعني لشدة الحر حتى لا يمشون في الحر. فالإبراد سنة في الجماعة، وأما النساء والمنفردون في البيوت الذين لا يصطلون بحر الشمس فلا مشقة عليهم، فيصلون في أول الوقت. لكن لو كانت في مكان حار، لو كانت المرأة في مكان مكشوف، فالأفضل أن تؤخر إذا كان الحر شديدا. ثم هذا وقت تنفس جهنم، اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وقال عليه الصلاة والسلام: أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيحي جهنم. وفي رواية: فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ووقت كون الشمس وسط السماء، فإن ثم أقصر عن الصلاة، يعني إذا صارت وسط السماء تماما، فإن حينئذ تسجر جهنم، توقد وتسعر. فإذا أقبل الفيء فصلي، إذا بدأت الشمس بالزوال فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. فكذلك فإن هذا التأخير عن وقت سجر جهنم مستحب، والمصلي يناجي ربه، فينبغي أن يتحرى بصلاة أوقات الرضا والرحمة ويجتنب أوقات السخط والعذاب. فإذا يستحب الإبراد بصلاة الظهر سواء كان المصلي منفردا أو في جماعة، سواء كان في مسجد الجماعة أو في غيره، لعموم الحديث: ما لا يشق على الناس. فالأمر بالظهر عام للجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وهذا مستحب في شدة الحر طبعا. أما البلاد الباردة، في بلاد الآن تحت الصفر لا يستحب فيها الإبراد، الإبراد في البلاد الحارة: حجاز، العراق، اليمن، لا. أما البلاد الباردة، البلاد الشمالية، قال العلماء: بلاد خراسان لا يستحب الإبراد فيها، لأنها طبعا في جو معتدل في الغالب، ولا يشتد الحر هناك. وطيب، لو قال واحد: طيب في غير شدة الحر، نقول جمهور العلماء على أن الأفضل تعجيلها في أول الوقت على العادة. ما أحب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال الله، قال: الصلاة لوقتها. ما معنى الصلاة لوقتها؟ في أول وقتها. وفي حديث أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم. وفي رواية: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. هذا فيما إذا لم يكن هناك حر، فإنه يصلي في أول الوقت على القاعدة. الأفضل الصلاة في أول وقت على القاعدة، والاستثناء كما قلنا في العشاء والظهر على ما تم شرحه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، وأن يتقبل دعاءنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فاصل ثم نعود إلى أسئلتكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم وآداب، وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور، منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها. ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا، والدعاء قرينا له وسميرا، فهو مظنة الإجابة. وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وإن نزل منزلا دعا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر، كقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وكذا الجمع إذا كان سائرا. فإن كان نازلا في مكان فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا، ويجوز له الجمع، ويستحب له ألا يطيل في السفر، وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته. فإن عاد من سفره ودانا من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. أمة الله من المغرب، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز لي التسجيل في أكاديمية زاد دون إذن زوجي؟
طيب تسمعين الجواب.
أريد سؤال ثاني يا شيخ، بس مش على الهواء.
طيب خلاص، خذي الرقم ورقم البرنامج يطلع عندك إن شاء الله الآن على الشاشة. ماجد، تفضلي. ماجد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا إننا نحبك بالله.
حبك الله، حياك الله.
بدي أسأل بس على موضوع الزكاة. أنا عندي سيارة منتهية، عندي سيارة أقساط.
أيوة.
وهل يجوز أنه لازم أدفع زكاة أموال عن سنة، ولا إذا عليه أقساط الإنسان دين ما لازم يدفع؟
لا، أنت الآن اشتريتها بالأقساط صح؟
نعم.
إذا ما عليك زكاة.
نعم،
ما عليك زكاة على السيارة ولا على أقساط.
لا، مو الزكاة مش على السيارة. مثلا أنا أسأل إذا في مال حال عليه الحول.
أيوة.
هل لازم أطلع عليه زكاة؟
طبعا.
طيب هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني،
إذا بلغ نصابا.
نعم.
سؤال
موضوع الثاني شيخنا، في موضوع أنه السيارة اللي هي الأقساط المنتهي بالتمليك، اللي هو مع الوعد بالتمليك.
أيوة.
هل هي حلال أم حرام؟
طيب أبو بكر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول سؤال، بارك الله فيكم، ما هي فترة الحزم على الميت المسموح فيها شرعا؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، من دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل الأولى له الدخول في الصلاة معه أم الانتظار للجماعة الثانية، يبدأ مع الجماعة الثانية؟
تسمع الجواب إن شاء الله.
شكرا سلام.
حياك الله. محمود تفضل. محمود،
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم. مرحبا شيخ. الريف نسأل ما بيد عندي ولية دير عملية أهلي. عملية على الوضوء. هل تتغوب وضوهي مقعمدة ولا؟
يا محمود.
أيوة.
أغلق صوت التلفزيون حتى ما يشوش علينا. أغلق صوت التلفزيون.
حاضر. ده قلت لك ما بيد عندي الوضوء اللي ولية دير عملية.
واحد سوى عملية ويبغى يتوضى.
هي تبي توضى. قالت لي أنا بنت وضى. قلت لها خذي حاجة، هل الحجر ولا هل حيط صوان تيمن بها؟
عملية فين؟
عملية دينا زرع، عميل زرع.
عملية ايش؟
زرع، زرع.
زرع؟
اه.
زرع ايش؟
زرع جنين يعني.
زرع جنين؟
اه.
اه. يعني قصدك انه هذا التلقيح الصناعي.
تلقيح صناعي ايوه.
اه. فالسؤال الان للمرأة ولا للرجل؟
للمرأة، للمرأة، المرأة دير عملية.
ايوه. يعني المرأة الان أجروا أجروا لها عملية زرع التلقيح، زرعوا اللقيحة في الرحم.
أيوة.
إذا زرعوا اللقيحة في الرحم هل يجب عليها الوضوء ولا لا؟
أيوة. والحاجة الأخرى أيوة. أيوة. الحاجة الأخرى
أيوة.
والحاجة الأخرى عليها الدورة، عليها الدورة مثل عادة مثلا تبي تقرا قران تقرا بالجوانتيات ولا لا؟
طيب 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 تسمع الجواب. اذا زرعوا اللقيحه في الرحم هل يلزم الوضوء بالنسبه لها؟ وطيب كمال من الجزائر. كمال
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ هل يجوز لي الوضوء داخل بيت الخلاء إذا تعذر الأمر؟
لا بأس، لا مانع، لا مانع،
لا مانع. سؤال ثاني.
نعم.
وهل يجوز تيمم على البلاط؟
البلاط ما في غبار ولا تراب ولا شيء. ها؟
إيه محروق بالنار
هذا صاير. إيه إذا ما في تراب ولا غبار ولا شيء من الأرض ما يصلح، لابد أن نبحث.
ما يصلح. لا ما يصلح. وأنا عندي، اسمعني يا شيخ، أنا عندي سنوات سنوات وانا اتيمم به، سنوات وانا اتيمم
بالبلاط. هذا ليش؟ ليش طيب ليش التيمم اصلا؟
كانت عندي فتوى انه انا اذا كنت مريض او كنت مريض.
كنت مريضا؟
نعم.
ولا تستطيع؟
كانت عندي فتوى اني يجوز.
اه يعني كنت مريضا ولا تستطيع الوضوء؟
نعم نعم.
ولا يوجد من يوضئك؟
لا 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 يوجد من يوضئني، ولكن يكون في حقي تيمم. وهنا في الجزائر كنت أدرس عند شيخ وقالنا أنه يجوز تيمم على البلاط.
طيب يعني كان بالإمكان أن يجيبوا لك علبة تراب أو علبة رمل مثلا؟
لا لا لا، أمامي تراب، أمامي حجر، لكن أتوضأ على البلاط، أتيمم على البلاط.
يعني أمامك أتوضع. لحظة، أمامك تراب وبتمسح على البلاط؟
نعم.
أمامك تراب وبتمسح وتضرب على البلاط وأمامك تراب؟
نعم.
ليه؟
لأنه كانت عندي فتوى تقول بلي يجوز لك تتيمم على البلاط.
والبلاط هذا مصنوع في الأفران؟
مصنوع في الأفران. نعم.
هل هو من مواد الأرض نفسها ولا من مواد كيماوية؟
من مثلا الرخام.
طيب إذا السؤال، ما حكم التيمم على الرخام؟
نعم.
الذي ليس عليه تراب ولا غبار ولا شيء.
ولا شيء.
طيب
تسمع الجواب. تيممتمي قبل 6 سنوات.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. طيب ضاوي، تفضل يا ضاوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
إياك الله.
أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله.
أنا عندي تمويل يا شيخ من أحد البنوك.
أيوة.
وأبغى هذا التمويل، قالوا حنا نسدد التمويل ونطلع لك تمويل ثاني عن طريق نفسهم، يعني ما تشوف هنا يتملكها نفسهم. قلت راح أوثق على توكل نجي حالك.
يعني انت الان اخذت من عندهم اسهم بالاقساط، ولما حل الاجل وما عندك ما تسدد قالوا لك نعطيك اسهم جديده بالاقساط ايضا وتبيعها وتسدد الاسهم الاولى وتدخل في تسديد الاسهم الثانيه.
هم قالوا هم تمويل شخصي، طلب تمويل اسهم ما في لا رز ولا.
ايوه يعني اسهم في المره الاولى واسهم في المره الثانيه.
ايوه قالوا نسدد المبلغ اللي عليك ونطلع لك مبلغ كامل
ويطلع لك تمويل ثاني.
ايوه
من نفس البنك.
اي من نفس البنك.
طيب تسمع الجواب. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. احلام من الجزائر.
احلام من الجزائر. نعم. يا شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لدي ثلاث اسئله.
نعم.
سالتك قبل اسابيع لاننا في موسم الحج ب 2011 ودخلنا بالحج متمتعين ولم نقوم بالسعي. وقلت لي يجب إعادة السعي، هل يستطيع إعادة السعي في موسم العمرة يعني؟
أي نعم، نعم تستطيعون أداء الركن المتروك من الحج السابق، تستطيعون أداءه الآن في عمرة، يعني في وقت العمرة، يعني في غير وقت الحج تستطيعون.
شكرا لك. والسؤال الثاني، هل يجوز لنا أن نخصص قراءة صور من القرآن كل يوم؟ يعني صور مثلا صورة أواخر صورة البقرة، صورة الحشر، صورة الكهف، صورة ياسين، يعني كل يوم نفس الصور.
نحن لا نخصص إلا ما خصصه الشرع، يعني مثلا من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، خواتيم البقرة الآيتين الثنتين هذه ورد فيها مثلا، سورة الإسراء قبل النوم، سورة في سور معينة، في سور وردت يوميا، آية الكرسي مثلا.
أنا أقوم بقراءة سورة الواقعة، سورة ياسين، سورة الرحمن، سورة الدخان، سورة الملك كل يوم.
ما نخصص بدون دليل، يعني مثلا ما في دليل على قراءة ياسين يوميا وعلى قراءة مثلا طبعا الملك هذه قبل النوم لها وضع آخر، نتكلم الآن على السور اللي ما لها مثل أواخر سورة الحشر مثلا، ما نخصص ونعين بدون دليل.
والسؤال الثالث، أطرق صلاة الشفع ركعتين يعني بعد صلاة العشاء لصلاة القيام وأصليها مع صلاة القيام، هل هذا صحيح؟
يعني سنة الفجر؟
أصلي صلاة العشاء وأصلي ركعتين الراتبة البعدية وأترك ركعتين الشفع إلى صلاة القيام، أقومها مع صلاة القيام، هل هذا صحيح؟
لا مانع، لا مانع، لا مانع، لا مانع. الأخ محمد، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله.
عندي سؤال يا شيخ، هل يجوز لي أن أنا أرجع زوجتي اللي عصمتي بعد طلاقها للمرة الأولى وهي حامل في الشهر السابع ولي طفل منها واحد حامل الحين، وهل أقدر أرجعها إلا بإذن ولي أمرها؟
هل لا زالت حاملا أو أم أنها وضعت حملها؟
ما زالت حامل في الشهر السابع ولي طفل من الأول.
خلص. إذا طلقتها في الحمل تستطيع أن تعيدها قبل وضع الحمل لأنها لا زالت في العدة.
هل موافقة ولي أمرها ولا بدون موافقة؟
لا يشترط. لا يشترط موافقة الولي لأنها لا زالت زوجة لك.
الشهود يا شيخ،
الاشهاد على الرجعه مستحب. نعم اشهد على الرجعه اشهدكم.
هل الشهود الاثنين بحضور والديها او بدون حضور والديها؟
ما يشترط
في البيت،
ما يشترط
اثنين من اصدقائي وشهادتهم بالنفس اني انا ارجع زوجتي وابوها ما كان موجود، هل يصح هذه الحاله يصح الرجعه ولا ما يصح؟
تصح.
يصح.
نعم. الأخ محمد من الأردن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انقطع الاتصال شيخ.
تفضل يا أخي.
بدي أكمل سؤالي، هل المصرف بشتري الزيت وبنزله في اسمه بعدين بديعك إياه بسعر مقسط مع مربح،
ولكنه ليس في حوزة البنك ولا أنت تراه؟
البنك بقول لك مش في حوزتي، لكن هي العقد الرسمي في اسمي، خلاص إحنا هيك اشتريناه عن طريق البورصة.
أيوة. هذا يا أخي هذا العمل لا يجوز لأنه لا ليس عنده، لا تبع ما ليس عندك، نهى عن بيع ما لا يملك، نهى عن بيع ما لا يملك، نهى لا تبع ما ليس عندك، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، هذا ما حازها إلى رحله ولا قبضها ولا صارت عنده، فلا يجوز أن يبيع عليك وليست عنده،
حتى لو امتلكها في عقد رسمي يعني متعارف عليه اللي هو البورصة.
إيه لأنه لا بد أن يقبضها قبل أن يبيعك، لا بد أن تكون في حوزته، وهو ما قبض ولا صارت في حوزته، لا زالت يمكن في حوزة الذي اشتراها منه، ما نقلها ولا حازها ولا قبضها. حياك الله.
جزاك الله خير.
الله حيك. شاهد تفضلي. نعم نعم.
يا شيخ أنا نزل لي دم الحيض وأنا متأخرة عن صلاة العشاء تقريبا بعد ما خرج من الصلاة فترة، بعدين لما انطهرت مني الصلاة لما انطهرت اتطهرت استحميت، و لما استحميت يعني جوعت الصلاة.
طيب ليش ما ترسل السؤال على رقم البرنامج؟ معلش هذا سؤال خاص في خصوصيات، أرسلي الآن على رقم البرنامج الذي يظهر الآن أمامك إن شاء الله نجاوب عليه. الأخ ماجد تفضل. يا ماجد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا ساكن قرية وبنيت لي بيت.
نعم.
واضح؟
نعم.
وقدام البيت هذا قدامي شارع فرعي، راه قلت لك الشيخ عن شارع ترابي يخدمني انا وجاري يا رب.
ايوه.
بين البيت وبين الشارع هذا مسافه يمكن 7 متر، فانا تقدمت يعني بنيت لي حوش يادق على حد الشارع هذا، فقال لي يعني احد الاخوان قال لي ما يجوز يعني انك تادق على حد الشارع، انت قدمت فلازم ترجع تهدم وترجع عن 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 الشارع، مع العلم انا ما دخلت الشارع، انا وقفت على حد الشارع.
طيب
طبعا عندي بصة اللي بها الأرض هذه
الشارع
مكتوبني حدها الشارع، لكن مو محدد المساحة عن الشارع كم.
الشارع له رصيف ولا ما له رصيف؟
لا الشارع يا شيخ ولو وجهك ترابي يعني ما هو طويل، الشارع فرعي يمكن طول الشارع كله 500 متر، الشارع جاي بيني وبين وبين بيت جاري، بس أنا تقدمت وقفت على حد الشارع بحوش يعني.
لكن
لي ارجع بالحوش، أنت قدمت خدت شيء ما هو لك.
يعني حنا الآن خلينا من الشارع، أنت أرضك محددة ولا لا؟
انا لا الارض مكتوب بس انه الارض هذه يحدها شارع من الشمال، ولكن ما هم حدها يعني كم بعد الشارع، يعني هل على حد الشارع او
طيب
او قبله.
ما هو مذكور في الصك كم طول وعرض الارض تبعك؟
والله تقريبا اتوقع مكتوب، لكن ما مركز على الشارع.
خلصنا، ما دام مكتوب التزم بالمكتوب في الصك في طول وعرض الارض تبعك، لا تتعداه. طيب لا تتعداه خلاص.
واذا كان ما مكتوب يا شيخ؟
ها
اذا كان ما مكتوب بصك؟ انا والله ما قريت بصك، لكن اذا ما كان مكتوب بصك.
لا غالب يا اخي السكوك مكتوب فيها الاراضي طولا وعرضا ومساحه، الارض يعني مكتوب في الصف تجد موصف.
طيب سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت. عندي سياره نظام تاجير من احد الشركات، ما حكم التنازل عنها لشخص ثاني دون يعني اني اطلب منه فائده؟
انت مستاجرها؟
انا مستاجرها من شركه، وهي يعني باسم الشركه نظام تاجير، انا ما ابغى اقصدها، بتنزل بها لشخص ثاني.
طيب
اقصدها من دون
طيب ما اطلب. تسمع الجواب ان شاء الله. امة الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ امي تقرا القران من اجل جدي الله يرحمه، ميت تختم القران من اجله.
لكن هذا العمل ليس عليه دليل شرعي صحيح بخصوصه، ولذلك يكون برها له بالدعاء بالمغفرة والرحمة والصدقة، وتكون القراءة لها هي، تجعل القراءة لها هي والدعاء والصدقة له. نعم.
شكرا يا شيخ.
مع السلامة. الأخ محمد من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
حياك الله.
الحمد لله. أنا أحب أسألك على زوجة التي لم تطع زوجها في لبس الجلباب.
لا تطيع زوجها في إيش؟
في لبس الجلباب.
لبس الجلباب.
إيه.
طيب 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 الأخ ما الوقت ضاق، نختم بسؤالين. سؤال الأخ جلوي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي.
فرحنا بانطلاق قناة زاد، اللهم اجعلها لبراسه في الدعوة.
آمين جزاك الله خير.
شيخنا الحبيب، بالنسبة للرهن العقاري مثلا، وأنا عندي مثلا فلة أرهنها مثلا عند البنك وأخذ مقابلها مبلغ من البنك، هل هذا جائز؟ وجزاك الله خير.
وبعدين لما تيجي تفك الرهن تدفع نفس المبلغ بدون زيادة؟
لا في زيادة يا شيخ.
في زيادة.
مثلا هم يقدرون يا شيخ الفيلا مثلا يعني مليون مثلا.
أيوة.
هم يأخذون مليون و400 مثلا.
طيب يأتيك الجواب. حياك الله حياك الله يا أخي، تسمع الجواب إن شاء الله، ونسأل الله أن يقينا وإياكم غضبه وعذابه وأن يقينا ما حرم علينا. فاصل ثم نعود للإجابة عن أسئلتكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
جهل وظلم، فرقة وقطيع، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم.
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
به تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات، إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة. وللدعاء آداب منها: توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء، إطابة المأكل والملبس، استقبال القبلة ورفع اليدين، حضور القلب مع اليقين في الإجابة، الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الإكثار من المسألة والإلحاح فيها، إخفاء الدعاء وعدم الجهر به، الجزم في الدعاء وقوة اليقين، عدم استعجال الإجابة. ومن الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحري الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة. فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، آخر ساعة من يوم الجمعة، وقت نزول المطر عند سماع الأذان. وبين الأذان والإقامة، ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا، ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الصائم، دعوة المضطر، دعوة الوالد لولده، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثر.
حياكم الله يا الإخوة والأخوات. يقول السؤال: من الأسئلة التي وردت إلى رقم البرنامج، أتيت أهلي في نهار رمضان قبل 10 سنوات وأنا أعرف أنه مفطر، ولكن ما كنت أدري أن في عتق رقبة. طبعا عليك الكفارة المغلظة سواء كنت تدري ما هي أو ما كنت تدري، لأن علمك بالتحريم كاف في إيجاب الكفارة عليك. فلو قال واحد: أنا أعرف أنه مفطر وأعرف أنه محرم لكن ما كنت أدري أن المسألة فيها كلها العقوبة، نقول ذلك لا يعفيك من الكفارة، فعليك بالإتيان بالكفارة. يقول: لي بنت صالحة وتقية، رغبت أن أخطب لها زوجا صالحا أعرفه، وعرضتها عليه بطريق غير مباشر عن طريق وسيط ووافق مبدئيا، فما حكم دعائي بتيسير زواجها بهذا الشخص؟ سل الله لها الخير، قل: اللهم إن كنت تعلم أن زواجها بفلان خيرا لها فيسره وبارك فيه. فإذا لا مانع أن تذكر فلان في الدعاء، لا مانع تذكر فلانا في الدعاء، لكن قل: اللهم إن كنت تعلم أن زواجها بفلان خير لها وله فيسر ذلك وبارك فيه وعجل به وتممه، لا مانع. ما حكم أن تلبس المرأة ملابس أمام زوجها؟ ما تلبس أمام زوجها ما شاءت، قصير شفاف عار ملابس تلبس، هذا زوج، يعني تلبس ما شاءت من ملابس، طبعا ما يكون لباس الرجال ولا لباس الكافرات، لكن هذا زوج تلبس أمامه ما تريد. يقول السؤال: صار لي 6 أشهر بدون عمل وأنا أدعو وأستغفر، نقول: أكمل لجوءك إلى الله ودعائك، واصل فيه، وإن مع العسر يسرا، وربنا سبحانه وتعالى يفرج الكروبات. يقول: أنا أوسوس في الوضوء، ماذا أفعل؟ نقول: لا تستجب للشيطان، إذا قال أعد لا تعد، إذا قال زيد على 3 لا تزد، إذا قال أعد لا تعد، إذا قال زيد على 3 لا تزد. يقول: خطبت فتاة وعقدت عقدا مدنيا وما زال العقد الشرعي، هل يجوز أن نتكلم بالهاتف؟ إذا كان العقد هذا فيه إيجاب قبول من الولي لك زوجتك وأنت قلت قبلت وشهد الشاهدان، خلاص هذا عقد شرعي، كل ما توثق ما تسجل لا يمنعك من الكلام معها، تكلم معها إذا حصل عقد الشرعي، تكلم معها. طيب، يقول السؤال أيضا: لماذا قال الخضر فأراد ربك؟ من الأدب مع الله، قال: فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه، ولم يقل فأراد ربك أن تعاب، وإنما قال فأردت أن أعيبها، ولم ينسبه إلى الله، مع أن الله تعالى هو الذي أذن به وقدره. وأما قول فأردنا يبدلهما ربهما، فالإرادة هنا قال فأردنا نبي يفعل عن أمر الله، لأن الله قال وما فعلت عن أمري، فناسب ضمير الجمع، لأن النبي له شأن. فلو قال النبي أردنا فلا حرج في ذلك عليه. وأما قوله فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما، هذا جاري على الأصل من نسبة الخير إلى الله تعالى، وقد كان من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الله والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فإذا أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله، مع أن الله قدرها وقدر ضدها، يقدر الشر سبحانه وتعالى أن يقع، لكن من باب الأدب في الخطاب ما نقول وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. مثلا نقول اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت. فإذا هذا في الأشياء الطيبة تنسب إلى الله، لكن لاحظ غير المغضوب، ما قال غضبت عليهم لكن قال أنعمت عليهم، غير المغضوب. وهكذا الأدب مع الله، مثل إبراهيم عليه السلام لما قال الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت، ما قال يمرضني فهو يشفين. إذن في الأشياء الطيبة أضافها إلى الله، الأشياء هذه المكروهة لم يضفها، قال إذا مرضت. طيب أيضا أخت تسأل أنا أخذت هدية من طالبة ولم تكن تعلم أنه لا يجوز، ماذا تفعل؟ نقول ترد ويرتفع الإثم والحرج والحمد لله. والآن إذا كانت رشوة، قصد بها المعطي الرشوة، يعني المعطي يعرف الحكم فلا يرد إليه وإنما يتصدق بها بنية التخلص. فإذن إذا كان كل الطرفين لا يعرفان نقول خلاص ترد إليه ما يعرف، أما إذا كان يعرف الحكم فلا ترد إليه ولا يعان بنقول يعني إن الرشوة وثمن الخمر لا يجمع له بين العوض والمعوض المحرم فتتخلص منها بالصدقة بها. طيب يقول إنه يعمل في مطعم يقدم فيه الخمر. نقول يجب على المسلم أن يجتنب المكان الذي يقدم فيه الخمر، لأن الله قال فاجتنبوه، واجتناب الشيء التباعد عنه. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، منهم حاملة ومنهم حاملها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وأكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. طيب الأخت تسأل إذا سجلت في موقع لطلب العلم، نقول إذا ما ترتب على ذلك تقصير في حقوق الزوج ولا في الواجبات ولا خروج من البيت بلا إذن ولا كلام مع أجنبي، ما في البتة، ما في إلا أنها تطلب علما، كما لو أنها فتحت كتابا وقرأته، فتحت موقعا وقرأت فيه، فهذا تعلم دين الله عز وجل واجب عليها. لكن الخروج من البيت لا، كلام مع الأجانب مثلا، قضية أشياء فيها مثل إنفاق مالي من مال الزوج، أخذ وقت من وقت الزوج وهي أصلا موقوفة على زوجها، هذا لا يصح إلا بإذنه. طيب إذا دخل المسجد في التشهد الأخير، هذه المسألة هل يلحق بالإمام أم ينتظر الجماعة الثانية؟ هذه المسألة لأهل العلم فيها قولان. الأول يلحق بالإمام لقوله فما أدركتم فصلوا، حسب الحديث فما أدركتم ما أدركتم أي شيء أدركتموه صلوا، وما فاتكم فأتموا. القول الثاني ينتظر جماعة ثانية بناء على حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة. وبعضهم قال إذا غلب على ظني أنه تأتي جماعة ثانية ينتظر، وإذا لم يغلب على ظني دخل مع الإمام. ولو واحد قال أنا سأطبق حديث ما أدركتم فصلوا وأدخلوا، نقول هذا هذا فعل حسن جميل موافق لظاهر الحديث، ما أدركتم فصلوا. وليس أجر الجماعة الثانية مثل الأولى، يعني حتى واحد يقول والله بس أنا الآن هذه الجماعة الثانية، نقول وما أدراك أن ما بقي من الأولى أفضل من الثانية. فإذا ليس أجر الثانية مثل الأولى. طيب تقول يقول إدخال اللقيحة إلى رحم المرأة مجرد هذا الإدخال لا يوجب غسلا ولا وضوءا ما لم يخرج منها شيء، ما لم يخرج منها شيء فلا لا يوجب غسلا ولا وضوءا. طيب يقول السؤال بالنسبة ل التيمم يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض على الصعيد، إيش شيء ما هو ظاهر الأرض التي خلقها الله يتيمم عليه، تراب رمل حصى حجر. وكذلك قال بعضهم إنه إذا كان مصنوعا من الطين الخالص، جدار مبني من طين كذلك يجوز التيمم عليه. قالوا أيضا الآنية الفخارية مصنوعة من الطين يتيمم عليها ما لم تكن مطلية. طيب الجدار المصنوع من التراب يتيمم عليه ما لم يكن مطليا. الرخام عادة يطلى بمادة ملساء، يعني ليس الرخام هذا هو نفس الموجود في صعيد الأرض تماما، يعملوا له معالجات، يعملوا له معالجات حتى يصير ثقيل أملس. وإذاك فتيمموا الضرب على الأرض فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهذا الدليل اللي قالوا أنه لابد أن يكون له غبار حتى يعلق باليد شيء منه. فالاحتياط في الدين أن الواحد يتيمم على التراب، التراب الذي إذا ضرب عليه له أثر فيمسح الوجه والكفين. طب إذا واحد عمل تيمم غير صحيح نقول يعيد الصلاة ما لم يكن عليه حرج، يعيد الصلاة، يقول رهن العقار ثمن مليون أخذ مليون سيرد 1,400,000، نقول هذا ربا صريح جدا والرهن لا أثر له في الحكم، هذا مجرد يعني هو لحفظ الحق لا للزيادة على القرض الذي أعطوه، هذا قرض ربوي ما هو بيع، هذا قرض ربوي حرام محرم 1,400,000. طيب لا تطيع زوجها في لبس الجلباب، إذا كان هذا واجب عليها في ستر جسدها فإنها تعصي ربها وتعصي زوجها، فلا بد أن تستر المرأة جسدها كله، فإذا كان الجلباب لا بد منه لهذا الستر فلا بد أن تطيع ربها ثم زوجها، ربها ثم زوجها. يقول الوقت للحزن، الحزن يعني كم الحزن على الميت، أمهل آل جعفر ثلاثا ثم قال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، وكذلك أم المؤمنين لما مات أبوها ما مست بعد ثلاث دعت بطيب فمسته. إذن 3 أيام في غير الزوج، الزوج 14 و10، الزوج 14 و10، غير الزوج ما تترك، ما يترك الطيب أو الزينة أكثر من 3 أيام، حد 3 أيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، ونسأله عز وجل أن يتولانا بحفظه وأن يجعل الجنة مثوانا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا